بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زلنا نتدارس بحث أصول بلا أصول، وفي الحقيقة هي ما دامت ليس لها أصول فلا تصلح أن تكون أصولا، فيعني فالمقصود أصول مزعومة يتحكم إليها بعض الضالين خاصة ضلال الصوفية، وهي ليس لها أصل في الشريعة المطهرة. ناقشنا من قبل دعوة بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا بعد موته في اليقظة والتلقي عنه، وبينا خطورة هذا الأصل الذي يهدم الإسلام هدما. ثم ناقشنا أيضا دعوة قريبة من هذه الدعوة، وهي ادعاؤهم أيضا لقيا الخضر عليه السلام والتلقي منه. هذه المرة نناقش إن شاء الله تعالى الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، كيف نميز بينهما، لأن قد يحصل لبعض الصالحين نوع من خرق العادة عن طريق الكرامات، وقد تحصل خوارق العادات أيضا ليس على سبيل الكرامة وإنما على سبيل الاستدراج، أو ربما تكون أحوالا شيطانية، أو ربما تكون حيلا كالتي كان يدمنها مهدي المغاربة ابن تومرت، حيل تدبر، وهذه شائعة عند النصارى وعند المشعوذين الهنود ونحو ذلك، فقد تخرق لهم العادة تحصل خوارق، لكن ليس الذي نريد أن نصل إليه أن خرق العادة بمجرده ليس دليلا على الصلاح، لأن من خوارق العادات ما يحصل على أيدي الكفار والمشركين والوثنيين. فمن ثم نناقش كيف نفرق بين الأحوال الرحمانية كالكرامات وبين الأحوال الشيطانية. المشكلة في هذا الموضوع أن من ظهرت على يده خوارق العادات غالبا ما يوظفها ويستغلها لترويج دعوة معينة كالدعاء أنه المهدي أو أنه ولي من أولياء الله ونحو ذلك، ينساق وراءهم كثير من العوام وبعض الخواص، وينشأ عن ذلك أيضا كثير من الفتن. أخطر الفتن التي تترتب على حصول هذه الخوارق نسبة هؤلاء القوم أو أن ينسبهم الناس أو أن يدعوا هم بأنفسهم العصمة، يدعون العصمة، فبالتالي يترتب على ادعاء العصمة بناء على وقوع الخوارق طاعة عمياء لهم في كل ما يأمرونهم به، وبالتالي كأنه مصدر معصوم يتلقى منه الأوامر والتكاليف ونحو ذلك، فهذا يعد تعديا صريحا على مصادر التلقي والمرجعية الشرعية. وأخبث وأسوأ مثال لذلك رأيناه في سيرة هذا المتمهدي الظالم الباغي الكبار القاسي ابن تومرت، محمد ابن عبد الله الهرجي البربري ابن تومرت، الذي ما كان يعني ما كان يؤيد بأحوال لا رحمانية ولا شيطانية، لكن كان ما يفعله من باب الدجل والشعوذة والحيل وليس المخاريق، كأن يدفن يأمر بعضا من أتباعه أن يعني يدفنهم في القبور ويترك لهم مكانا للتنفس ويقول سنأتيكم في وقت كذا ونقول لكم إيه ما تشهدون فيه، فيقولون نشهد أنك مهدي الله وأنك فأين أنتم، على أنهم شهداء يعني في الحروب التي خاضها، فيقولون نحن في الجنة وكذا وكذا إلى آخره. فكان يسخر هذا الدجل بعد ما يجيب القوم ويظهر أنه راح يزور المقابر بتاعت الشهداء، فيقف وينادونه من داخل القبور بأصوات عالية، فطبعا العوام والجهلة ينخدعون بهذا. ثم بعد ما يفرغ من هذه التمثيلية أو هذه المسرحية يطم الأبر يردم عليهم المكان الذي كان قد فتحوا ليتنفسوا. لماذا؟ أنه يخشى أنه إذا أخرجهم يشهدون ضده، فدي حيل ومخاريق يعني لا يعجز عنها أمثال هؤلاء كابن تومرت وكالحلاج ويعني غيرهم. لكن قبل أن نمضي في هذا البحث لابد أن نقف عند مصطلح خرق العادة. يستعمل هذا المصطلح أحيانا في حق المعجزات، معجزات الأنبياء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية الناقد البصير الذي لا يتساهل في موضوع الاصطلاحات والمفاهيم لا يتساهل، وإنما يتحفظ من إطلاق خرق العادة على معجزات أو على يعني ما يحصل للأنبياء أو ما يؤيد به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام يذكر أن الله سبحانه وتعالى عبر عما أيد به الأنبياء من أجل إيمان الناس بهم، وصف هذه الأشياء بالآيات، آيات الأنبياء، وسماها علماء الإسلام تسمية اصطلاحية فنية، سموها دلائل النبوة وسموها أعلام النبوة. فهذا هو الاصطلاح الشرعي، أن تسمى آيات الأنبياء أو أعلام النبوة أو دلائل النبوة. أما اصطلاح المعجزة فهو اصطلاح كلامي، هو من إحداث المتكلمين أهل الكلام الذين اصطلحوا على تسمية ما يؤيد به الأنبياء بالمعجزات. والمعجزة لغة ما يعجز الخصم عند التحدي، فيعني جعل خرق العادة حدا لمعجزات الأنبياء غير صحيح. فالذين سموا الآيات آيات الأنبياء خوارق للعادات وعجائب ومعجزات، إذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفة لازمة لها بحيث لا تكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح، وأما إذا جعلوا ذلك حدا لها وضابطا فلابد أن يقيدوها، لا يقولوا خوارق عادات لكن يقولوا خوارق العادات التي تختص بالأنبياء، لكن لا تطلق لفظة أن المعجزة خرق للعادة، لكن يمكن أن كإطلاق، لكن يمكن أن تقيدها فتقول خوارق العادات التي تختص بالأنبياء في تعريف المعجزة أو الآيات أو دلائل النبوة أو أعلامها. أما إذا جعلوا هذا الكلام أن هو أن هي خرق عادة حدا وضابطا للآيات وأعلام النبوة فلا بد أن يقيدوا كلامه، مثل أن يقولوا خوارق العادات التي تختص بالأنبياء عليهم السلام، أو يقولوا خوارق عادات الناس كلهم غير الأنبياء، يعني في تمييز بين ما يحصل من للأنبياء وغير الأنبياء. فإن آيات الأنبياء لابد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم، ولهذا لم يكن في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأئمة وأئمتها لم يرد أبدا في كتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل، فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي، لا يكون إلا لنبي، يعني إذا استعملت لفظ خرق العادة في التعبير عن المعجزات أو الآيات فلا بد أن تقيده بأنه لا يكون إلا لنبي، فلا يصلح مثله لساحر ولا لكاهن ولا لغيرهما، كان ذلك دليلا على نبوته. ويقول أيضا شيخ الإسلام في كتابه الرائع ثبوت النبوات: فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقا للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء، لا بحيلة ولا عزيمة ولا استعانة بشياطين ولا غير ذلك. وقد أبدع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته في هذه القضية أيما إبداع، وجل حقائقها في كتابه الرائع ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. لكن مع ذلك سنضطر لاستعمال الاصطلاحات الرائجة في هذه القضية، لكن مع هذا التحفظ الذي ذكرناه، إذا وصفنا المعجزات أو آيات الأنبياء بأنها خرق عادة فلا بد أن يكون خرق العادة المختص بالأنبياء، مش خرق عادة كأي خرق عادة، وإلا سيدخل تحتها، إذا اعتبرنا هذا حدا وتعريفا، سيدخل على تحتها الكرامات، ويدخل تحتها الأحوال الشيطانية للسحرة والوثنيين ونحو ذلك، فإنه تخرق لهم أيضا العادات. لكن لابد إذا استعملناها للدلالة على المعجزات أن نقول خرق العادة الذي يختص به الأنبياء ولا يقدر عليه إلا الأنبياء بإذن الله تعالى. إذن خرق العادة أنواع: إذا جرى خارق العادة على يد نبي، على يد نبي فهو المعجزة التي يقصد بها إظهار صدق من ادعى النبوة مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله. فمعجزات الأنبياء لها خصيصة، وهي أنه لا يمكن معارضتها، لا يمكن أبدا أن يأتي أحد بخرق عادة يعارض ويتحدى معجزات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء. وذلك يقول شيخ الإسلام: الآية الدالة على النبوة لا تظهر إلا على يد نبي، الآية الدالة على النبوة لا تظهر إلا على يد نبي. إذن أول أنواع خرق العادة ما يقترن بدعوى النبوة، وهذا خرق عادة يختص فقط بالأنبياء ولا يمكن أن يعارضه بشر غير الأنبياء. النوع الثاني من الخوارق الإرهاص، وهو ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. فالإرهاصات هي أيضا من قسم الخوارق، وهو الخارق الذي يظهر من النبي أو غيره قبل البعثة للتبشير بها، تمهيد قبل حصول الإيه؟ الآية الكبرى ببعثة النبي. سمي به لأن الإرهاص في اللغة هو بناء البيت، الإرهاص بناء البيت، فكأنه بناء بيت إثبات النبوة. مثلا من الإرهاصات التي حصلت في مثلا في نبوة المسيح عليه السلام، إيه الإرهاص الذي حصل؟ قصة يحيى عليه السلام، أن يرزق نبي الله زكريا مع أنه اشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر، وبعد هذا السن الطويل واليأس تماما من الإنجاب، أن تخرق هذه السنة بأن يولد له يحيى، هذا إيه؟ هذا من الإرهاصات. ما وقع لمريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا كالكرامة، قالت هو من عند الله. فالآية بعدها إيه؟ هنالك دعا زكريا رب، لما رأى هذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى لمريم طمع هو أيضا في رحمة الله، هنالك دعا زكريا رب إلى آخر آية. فهذه من المقدمات، ومنها أيضا ما ذكرته أم يحيى حينما قالت يعني إني أرى ما في بطني يسجد لمن في بطنك، أي المسيح عليه السلام. مثل الإرهاصات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيه؟ أهم حاجة حادثة الفيل بين إذا بعثته، ده كله تمهيد لحصول شيء عظيم سوف يعني يطرأ على البشرية وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتعتبر حادثة الفيل في نفس العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة إلى اصطفاء الله لهذا البلد وتهيئته لاستقبال ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحاديث الجن، هواتف الجن التي حصلت بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم، حراسة السماء وهكذا، هذه إرهاصات تمهد بين يدي الحدث العظيم. فالإرهاص ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. هناك أيضا الاستدراج، وهو ما يظهر من خارق للعادة على يد كافر أو فاسق، فهذا يحصل فيه خرق العادة لكنه استدراج، ليس هذا على سبيل يعني الكرامة. مثلا ما حكي من أن مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصق في بئر ففار ماؤها ونمى وتبارك هذا الماء، فبصق هو في بئر فغار ماؤها جفت، فهي خرق العادة، لكن هذه يقصد يراد بها الإيه؟ الإهانة. سمع أنه مسح على مريض فشفي، فوضع يده مسح على رأس صبي فانقلع شعر رأسه مثلا، إذا صحت هذه القصص يعني. فمثل هذا يكون خرق عادة لكن يراد به الإيه؟ الإهانة وليس الكرامة. لكن قد يحصل خرق عادة على يد كافر أو فاسق. يقول العلامة صنع الله ابن صنع الله الحنفي في كتابه سيف الله على من كذب على أولياء الله: يقع الاستدراج لبعض الظلمة والفساق والجهال، بل والكفرة أحيانا استدراجا لهم وزيادة في غيهم. طبعا أول ما يقفز لذهننا ما يحصل إيه من يأجوج ومأجوج، استدراج، لما يقولوا خلصنا على أهل الأرض سنقتل من في السماء، فيلقون الحرب الحراب إلى السماء فتنزل ملطخة بالدماء زيادة في فتنتهم، فهذا خرق عادة لكنه إيه؟ استدراج لهم حتى يتمادوا في الغي فيستحقوا مزيدا من يعني العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وفي حديث آخر: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقد يقع على يد الكافر أو الفاجر أو الفاسق خرق عادة، لكن هذا يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى له. النوع الرابع الكرامة، وهو ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح غير مقارن لدعوى النبوة والرسالة. وإحنا مش محتاجين لهذا القيد، ليه؟ لأن المعجزة قلنا إن ما ينفعش نصف المعجزة بأنها إيه؟ خارقة للعادة، لا، هي خرق العادة الذي يختص بالأنبياء ولا يقدر أحد غير الأنبياء على معارضتها. واضح ولا غير واضح؟ فإذا لابد أن ننتبه لهذا الذي يعني ذكرناه. قد يحدث خرق العادة على جهة المعونة، شخص يكون عامي أو حديث التوبة فيحصل له بعض خرق العادة على جهة المعونة كي يثبت الله قلبه في بداية الإيه؟ التوبة والاستقامة. فتحصل العوام وجهال المؤمنين عند حصول إضرار لهم تخليصا لهم من ضيق وبلاء، لطفا بهم وتثبيتا لهم وإكراما لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إن التمييز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان، وبخاصة التفريق بين ضدين هما الاستدراج والكرامة، وذلك لأن العوام ومن لا يحسنون العلم يربطون بين خرق العادة بمجرده وبين ولاية الله تعالى. ما دام واحد حصل له خرق عادة بما أن خرقت له العادة إذن هو من أولياء الله، واضح؟ فعندهم كل من خرقت له العادة فهو ولي، كل من خرقت له العادة فهو ولي. ويترتب على ذلك خطأ ثان، وهو الافتتان بذلك الولي والغلو فيه الذي يصل أحيانا إلى ادعاء عصمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان، وما يحصل لبعض أهل الكتاب والضلال من المسلمين. هذه هي مراتب هذه الخوارق. أولا آيات الأنبياء، تلاحظوا شيخ الإسلام ما يستعمل كلمة معجزة، وإن جوز استعمالها فهي بتقرن بإيه؟ خرق عادة يختص بالأنبياء لا يشاركهم فيه غيرهم إطلاقا. يبقى أول شيء مراتب الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان، وما يحصل لبعض أهل الكتاب والضلال من المسلمين. فالتمييز في هذا الباب من أخطر الأمور. الواحد كان بيتصور الصوفية قد بدأت تلفظ أنفسها لتغادر بلادنا وواقعنا، بس للأسف الشديد واضح أن الصوفية مش عايز أقول لسه بخير، لكن لسه شابة، يعني الصوفية لسه موجودة ومتغلغلة. الأسبوع اللي فات كنت أمر جنب بجوار المسجد الحسين، فيظهر أن كان فيه مولد هناك بتاع الحسين، يعني رأيت أشياء للأسف الشديد. فعلا الصوفية لسه يعني في عنفوانها، لم تنقرض كما كنا نظن، وهذا إذا كان في القاهرة فما بالك بقى بالأرياف والأماكن البعيدة، حيث عشش وأوكار الصوفية يعني متغلغلة وسط البيئات الجاهلة والمتخلفة عن الإسلام. فالتوعية بمثل هذه الأشياء، ما زال هناك حرب، وكما تعلمون سلاح الدعوة السلفية دائما هو العلم والحجة، هذا هو أقوى سلاح تواجه به الدعوة السلفية في كل العصور أمثال هذه الضلالات. فده أمر مهم جدا، لأن حتى الجماعة النصارى كل تاريخهم مليء بالافتتان بشخصيات معينة نتيجة إيه؟ نتيجة خوارق العادات، نتيجة خوارق العادات. يعني مش بنقول إنهم كل مرة بيعملوا حيل، لأن طبعا هم محترفوا الحيل اللي هي الحيل زي بتاعت الحاوي فهيبتهم عبارة عن خفة يد، يعني خبرة معينة وحيل معينة بيعملها عشان يخدع بها الناس. ولكن لا نستبعد أن يكون بتحصل خرق عادة، بس دي أحوال شيطانية حتى يزدادوا في الغي والضلال، زي بولس لما ادعى أن المسيح ظهر له نور في السماء ومش عارف روح القدس وقال له عمد الأمم باسم كذا وكذا وكذا، وكل هذه الأشياء ما هذه كلها إضافات للنصرانية حرفتها. ولذلك كانوا يفتنون جدا بالرهبان، فحتى تفرز أو تميز بين الحق والباطل انسى موضوع الخوارق، تنسى تمام موضوع خوارق العادات كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فخرق العادة لا هو دليل على الولاية ولا هو دليل على أي شيء، لا بد من انضمام أشياء أخرى حتى نحسن الحكم عليه. مما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من الخوارق: التمييز بين الولي الذي يجوز أن تحدث له الكرامة وبين من هو أعلى منه منزلة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يدعي مثل منزلته كذبا وبهتانا وهو المشعوذ والساحر وغيرهما. فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهما، فقد علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات، وهي نوعان سماها شيخ الإسلام ابن تيمية معجزات كبرى وهي دليل صدقه، ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى. الولي تحدث على يده الكرامات وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى أو تماثلها، ولكن النبي يختص بالعصمة دون الولي، فالمعجزة للنبي دليل على عصمته من الخطأ فيما أرسل من أجله وهو التشريع. أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي واتبعه في شريعته، ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئ في بعض أعماله أو عباداته أو توجيهاته. يبقى إذن معجزة النبي تدل على عصمته فيما أرسل من أجله، لكن كرامة الولي التي قد تشتبه بالمعجزات الصغرى للأنبياء أو تكون مثلها، مش المعجزات الإيه؟ الكبرى التي تختص بالأنبياء، فكرامة الولي لا تدل على عصمته، وإنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي واتبعه في شريعته، لكن لا يمكن أن تدل الكرامة على عصمة هذا الولي الذي جرى له ذلك، لأنه لم يرسل ويصطف من الله عز وجل لهذا الغرض كما هو الحال مع النبي، وإنما هو مجتهد فيه. أما النبي فقد اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض، وهو إيه؟ تبليغ الرسالة، فلا بد أن يكون معصوما في من أي شيء يخل بالتبليغ. إذن لنحفظ هذه القاعدة، أن الكرامة بالنسبة للأولياء والصالحين تدل على الولاية، لكنها لا تدل على العصمة، ولأجل ذلك وجبت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. أي أمر يصدر من النبي عليه السلام يجب طاعته فيه مطلقا بدون أي قيد، بينما لا تجب طاعة الولي مطلقا إلا فيما دل عليه دليل شرعي واضح. لماذا؟ لأنه يمكن أن يخطئ وهو غير معصوم، ولذلك ما ندعي العصمة لا حتى في أبي بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدين ولا الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الأربعة ولا أي أحد من الصالحين، ولا نقبل أن يقول قائل إنه يجب اتباع شخص ما في كل ما يأتي ويظهر إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك فارق آخر بين المعجزة والكرامة، وهو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الولي، فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه، أو احتاج إليها لفك ضيق عليه، أو احتاج للكرامة على من يدعو له، استجاب دعوته على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه، بخلاف المعجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم. المعجزة تكون لحاجة الخلق وهدايتهم، أما الكرامة فإنها تحدث بحسب ما يحتاج إليه الوليون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقول. يعني يحضر دائما إلى ذهني وأنا أقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية في مثل هذه المواقف التعبير الجميل الذي يستعمله بعض الدعاء الأفاضل، وهو تسمية العلماء بحرس الحدود، حرس الحدود. فشيخ الإسلام تيمية كما كررنا مرارا المأثرة العظمى، أعظم مناقب شيخ الإسلام تيمية وأعظم خدمة أو هدف تمحورت حوله كل دعوته، جرد حياته كلها من أجل أعظم شيء أنجزه في حياته، هو دلالة البشر على أن الهداية تنحصر في منهج الأنبياء عليهم وعلى نبيه الصلاة والسلام. لا يمكن للبشر أن ينالوا الهداية إلا عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كل حياته الدنيا كانت دفاع عن هذا المبدأ: واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك كان يقاوم أي محاولة للغزو من أي منهج دخيل أو أجنبي، سواء من أهل الكلام أو الفلاسفة أو غيرهم. فلذلك تمحورت دعوة شيخ الإسلام على الدفاع عن منهج الأنبياء، وأن الهداية تنحصر في منهج الأنبياء، وأنه لا يمكن للبشر أن يحصلوا على الهداية إلا من خلال اتباع الأنبياء والمرسلين. فتلاحظوا دايما كلامه، لو تذكرتم هذا تجد دايما شيخ الإسلام كل جهاده وكل جهوده بتنحصر حول الدفاع عن منهج الأنبياء كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وفي استطراد، يعني الشيء يذكر بالشيء، كنت أقرأ الأسبوع الماضي في كتاب مترجم اسمه أجانس كول سيهر، المستشرق الألماني المعروف، هو يهودي ويهودي متعصب وحاقد أشد الحقد على الإسلام، فكان يتعرض للتاريخ العقيدة والتشريع في الإسلام، له كتاب بهذا المعنى وهو مترجم موجود. فكنت أقرأ في هذه الترجمة فوقفت على شيء عجيب جدا ولفت نظري جدا، إن شاء الله نفصله فيما بعد، ولكن الذي لفت نظري أنه كان بيتكلم في أثناء الكلام على تاريخ الدعوة الإسلامية، وصل في كلامه إلى الكلام على الدعوة الوهابية. هو أولا قال أن الدعوة الوهابية هي عبارة عن انعكاس عملي لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية. الدعوة الوهابية حققت هذا المنهج في الواقع على أرض الواقع، وأقامت على أساسه دولة ونشرته في آفاق العالم الإسلامي. الغريب في كلامه أنه دائما بيتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن تيمية ده كان عايز الإسلام كما أنزله الله، هو بيقولش كما أنزله الله، لكن هو بيقول بيتمسك بالكتاب والسنة ومش عايز يضيف أي حاجة جديدة. لما جيت اتكلم على الدعوة الوهابية مش بيقولها بسياق المدح، هو بيقول دول حرفيين جامدين متعصبين يريدون فقط الاقتصار على الكتاب والسنة، وقال إذا أردنا أن نكون منصفين فقطعا الدعوة الوهابية هي دعوة للتمسك بالكتاب والسنة ورفض أي شيء يخالف الكتاب والسنة. يقول أي حد يتكلم في تاريخ الوهابية لابد أن يكون منصفا، ويقول إن هذه الدعوة جوهرها هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. المشكلة بقى هنا إيه؟ إنه بعد ذلك بيقول بيحكي بقى التطور الذي حدث في الإسلام، وفضل يعني يخوض مع التطورات إلى حد إنه وصل لمدح البابية والبهائية، إن ده نوع من التجديد في الدين الإسلامي. حتى البابية والبهائية اللي هي أصلا بريئة من الإسلام، براءة الشمس من اللمس. ثم تطور إلى أن بعض الفتاوى الاجتهادية كفتوى الشيخ محمد عبده في إباحة الفوائد الربوية وعدم الجمود عند النصوص القديمة. هو عايز يقول إيه باختصار؟ نقدر نوصل لإيه؟ نقدر نوصل أنه يريد أن يقول، أو بتعبير أدق نفهم أنه يقصد إيه بكلمة الإسلام المرضي عنه الذي يرضى عنه الغرب، الإسلام المحرف بمعنى إسلام مطور، إسلام مش هو عارف أن فيه إسلام اتباع كتاب السنة والالتزام بهما على الحق والحقيقة، وراك إسلام زائد الشوائب والبدع والضلالات والأفكار الوافدة والفلاسفة، كلام الفلاسفة وكلام أهل الكلام وضلال الصوفية والصوفية المتفلسفة إلى آخره، كل ده هو بيدخله في الإسلام، سواء بقى واحد ربود لابن عربي والحلاج وابن فارض وابن سبعين إلى آخره. فكل دول الأشياء التي اخترعوها في الإسلام هي دي تساوي الإسلام في نظره. فانتبهوا لهذا، هذا المفهوم مهم جدا عشان يتوضح حقيقة وجوهر المنهج السلفي. فهو بالضبط أنا أشبه الموضوع بالينبوع، ينبوع من الماء، عند المنبع تجد الماء طالع إيه؟ صافي، لكن هذا الماء إذا فاض من هذه العين الصافية الزلال وهو بيجري في المجرى بقى بيختلط بالإيه؟ بالرابش بقى والتراب والحثالة والغثاء والرغاء وكل هذه الأشياء. فدي الذي نحن عايزين الإسلام من المنبع، من الكتاب والسنة بفهم السلف النقي الذي لم تخلطه بدعة ولا ضلال ولا كذا. هم عايزين الإسلام لا لوحده كتاب وسنة، دي أنت حرفي ومتزمت وتيمي وهابي إلى آخره. فالإسلام لازم يضاف إليه هذه الشوائب حتى يكون مرضيا عنه عند الغرب، لأن دي بتفتح باب التحريف حتى في العقيدة كما حصل. ف يعني كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم، عشان هم ضرائر. هننتظر إيه من اليهود والنصارى؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فهم عايزين إسلام اللي هو إسلام الرمادي أبيض وأسود، دي بتزمت ورجعية، حق وباطل، كفر وإيمان. فالذي يخطط له الآن والأمريكا تحاول تفرضه على العالم كله إيه؟ إسلام رمادي، لون رمادي محايد، ما فيش كلمة كفر فيه، ولا كفار ولا ردة ولا حدود ولا شريعة ولا ربا ولا توحيد ولا ولاء وبراء ولا كذا ولا كذا. ده المطلوب الآن. أمريكا بتتصور على لسان مفكريها طبعا اللي بيخططوا، بتتصور أن هذا ممكن مع الإسلام. وهم ليه بالذات الإسلام اللي بيعدوه؟ لأن كما ذكرنا من قبل ما في أديان كتير أخرى، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، يستحيل أن يحرف، تبذل الأموال وتمر السنون والقهر. وما رأينا في الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أقوى دليل على حيوية هذه الأمة، وعلى أن هذا الدين يعني لا يمكن لأحد أن يقضي عليه أبدا. يريدون أن ينفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر، حتى تبقى الحجة قائمة على البشرية. فالإسلام يستعصي على التحريف، فلذلك هم يريدون دينا رماديا أبيض وأسود. دي مش مقرر أمريكا منزلها في مناهج التعليم والتوجيه، مش عايزين أبيض وأسود، هو دين رمادي تذوب فيه الهوية الهويات وتذوب المعالم وتذوب فيه الثقافات وتذوب فيه لمصلحة الغرب طبعا. فده المنطلق اللي بيتكلم منه كول سيهر وهو يهودي، لكن في الحقيقة هو كلامه مفيد، لأن دي كما ذكرنا أعظم ما يمدح به المنهج السلفي. وهو ما نشاهد لابن تيمية، أن ابن تيمية أراد أن يعود بالإسلام إلى العصر الأول صراحة، والمحمد عبد الوهاب دول ناس حرفيين ومتزمتين وإلى آخره. ليه؟ لنعيد الإسلام بلا شوائب، بلا بدع، بلا إضافات، بلا استيراد من عقائد أخرى. واضح؟ فدي الحقيقة الناصعة، أقوى ما تجلت هذه الحقيقة في كلام الشيخ محمد أبو زهرة أو زهرة رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية، في الجزء الثاني من الكتاب وهو تاريخ المذاهب العقائدية والسياسية. هو الشيخ رحمه الله تعالى كان متحاملا على السلفيين جدا، لدرجة أنه كان بيتكلم على الخوارج المرجئة القدرية في العنوان إيه؟ الخوارج. من هم الخوارج؟ يكتب الخوارج الشيعة القدرية. لما جاء عند الوهابية جعلها فرقة من فرق الضلال، أدرجها في الفرق. وبعدين العنوان بقى الرئيسي إيه؟ يعني بيقول الوهابية، طب قول بقى زي ما قلت في الشيعة والخوارج وكذا وكذا. لا، من هم هؤلاء الوهابيون؟ لازم هؤلاء دي من يعني من البداية في تحامل، مش إنصاف. من هم هؤلاء الوهابيون؟ ثم بعد ذلك بدأ يتكلم كلاما قريب جدا من كلام كول سيهر، وهو الكلام ده فضح منهج الأشعري والصوفي والخلفي وأبانه على حقيقته، وهو أعظم ما يمدح به المنهج السلفي. إن بالضبط أنا كنت أتمنى أجيب كتاب وأقرأ لكم بالسطر باللفظ يعني، لكن حاول تذكر العبارة. يقول يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى كتاب السنة. يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة، وأن يعرضوا بقى عن علم الكلام وكلام الأشاعرة إلى آخره، اللي هي الإيه؟ الرابش الحثالة والزبالة اللي اختلطت بالماء بعدما خرج وفاض من النبع الصافي. هم عايزين يرجعونا للنبع الصافي، رافضين يعني ما استوردته المتكلمة والفلاسفة من كلام اليونان والضلال المبين. لذلك هنجد أن الصراع بين المنهجين في كل أحقاب التاريخ الإسلامي هو صراع بين مدرستين، مدرسة السلفية السنية والمدرسة الصوفية الأشعرية الخلفية. لكن الرموز الأسماء بتختلف، لكن حقيقة واحدة، هما منهجان. منهج يريد الإسلام في منبعه من منبعه الصافي، ويرفض أي إضافة أو أي بدعة أو أي استيراد في العقائد أو في مناهج فهم النصوص من المناهج الأجنبية، يرفض الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والبدع ونحو ذلك. ومنهج آخر تقبل هذه الأشياء، امتصها، قبل الأشياء المستوردة وامتصها، وحصل له انتشار كبير جدا في البلاد العالم الإسلامي حتى كأنه صار أمرا واقعا. من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن قيض علماء أهل السنة والجماعة والسلفيين في كل عصر ليحفظوا للإسلام هذا النقاء، حتى إن أعداءهم لا يشهدون لهم بهذه المزيد. يعني لما نلاقي جول سيهر وهو بيتكلم يقول إن الوهابيين دول ما حدش يقدر ينكر أن ما يدعون إليه هو الكتاب والسنة كما فهموا السلف، وأنهم أعادوا الإسلام للعصر الأول. لكن هو رأيه في هذا المنهج إيه؟ إنه هو جامد على الأصول حرفي، يحترم النصوص وبيلتزمها. مفروض الناس دي تبقى فيه عندها مرونة ويقبلوا بقى زي الأشاعرة وزي الفرق التانية إنه يعملوا تغيير وتطوير في الإسلام. ترى على أي أساس يتكلم جول سيهر بهذا الكلام؟ على أساس واضح جدا، وهو أنه ينظر الإسلام على أنه دين أرضي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مذهب زي أي مذهب تاني خاضع للإضافة والحذف والتعديل. في مذاهب كثيرة تعرضت زي المذهب الماركسي، بيحصل فيه تحوير حسب الخبرات البشرية اللي بتيجي والآراء. يعني هتلاقي ماركس مختلف عن إنجلز عن شياطينين دول كلهم. الفرويدية، الفرويدية حصل فيها تطوير وتحريف واختلف تماما وانشقاقات إلى آخره. فهذه العادة في المذاهب البشرية إنه قابل للتحريف والتغيير. هل حتى العقيدة عند النصارى حرفت بهذا السبب، استيراد مبادئ حرفتها عن حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام. فهو نتيجة أنه يهودي حاقد، هو بينظر للإسلام وهو يستعمل التعبير أن الوهابيين يعودون بالإسلام إلى مبادئ مؤسسه مؤسسه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤسس دينا، إنما أرسل من عند الله عز وجل. فإذا هذا المنهج ناشئ عن إيه؟ أنه بينظر للإسلام على أنه دين أرضي. يا جماعة شيلوا كلام بتاع تعدد الزوجات والجهاد والرق والميراث وعدم مساواه المرأة بالرجل في الميراث إلى آخره. الكلام ده مش مرضي عنه في ضوء حقوق الإنسان وفي ضوء العولمة وفي ضوء إلى آخره. فيبقى في هذه الحالة عايزين تحذف من الإسلام حقائق منه، لأن هو ده المرضي عنه، هو ده الممكن إسلام مقلم الأظفار الذي يقبلونه. هم ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده لأنه بيتصوروا أن الإسلام مذهب أرضي صنعه بشر، وبالتالي قابل لأن يحدث في تطوير وتتخلوا بقى عن الكلام التشدد والتعصب والرجعية والتطرف إلى آخره. فهم لا يدركون ولا يؤمنون أن ده دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله، وهو قطعا يستعصي عن على التحريف، مستحيل أن يحرف. لماذا؟ لأن الله أوجد ضمانة لحفظه، أولا بحفظ منبعه الأول والأساس وهو القرآن الكريم. إنا نحن، انظر العظمة في الكلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل أنواع التوكيد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم تسخير علماء السنة ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضمان في غاية الخطورة، وهي ضمان أن طائفة أهل السنة والجماعة لا تنعدم من الأرض أبدا أبدا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ضمان لاستمرار رموز هذا المنهج في حماية الدين وحراسة الحدود. ولذلك من الخطأ أن نتصور أنه جاءت فجوات في التاريخ الإسلامي إن عدم فيها المنهج السلفي أو رموزه، مستحيل. فهناك أيضا ضمانة في غاية الأهمية، وهي أن أصحاب هذا المنهج، يعني ليس المنهج فقط ممثلا في القرآن والسنة والإجماع، وطبعا هذه الأصول الثلاثة معصومة من الخطأ، كتاب والسنة والإجماع، ليس هذا فحسب، ولكن أيضا المنتسبون لهذا المنهج وحراس حدوده لا ينقرضون على الإطلاق، لا ينقرضون ولا يختفون، لابد من وجودهم في كل عصر وفي كل مكان. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية. فربما توجد فجوات في التاريخ لا نقف على رموز هذا المنهج بالضبط، لكن يعني عدم العلم، لأن لا يستلزم العلم العدم. كون إحنا ما عرفناش كل هذه الرموز وكل هذه الأسماء مش معناها أنهم كانوا غير موجودين، لأنه قطعا موجودون لوجود الضمانة النبوية ببقاء هذه الطائفة المنصورة والظاهرة والفرقة الناجية. فقضية مين كان الرمز في الوقت الفلاني وفي الزمان الفلاني قطعا هيكون فيه، ربما تسلط الأضواء على بعضهم كما حصل مع، لأن نوره بيكون يعني نورا صافعا لا يمكن أن يتجاهل. كنور شيخ الإسلام تيمية وتلامذته، وفي عصور معينة حصل ظهور عظيم جدا لأهل السنة والجماعة، ولكن في عصور أخرى لا نقول إنهم اختفوا، لكن نقول إنهم قطعا موجودون. لماذا؟ والدليل هو هذه الضمانة، يعني الربانية. ولو حصل تتبع ربما نقف على أسماء لم نتخيل أن هؤلاء مثلا من رموز السلفية أو منهج أهل السنة والجماعة، مع أننا نكرر أسماءهم صباح مساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما نصه؟ وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم، فإن الحواريين مثلا كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالح هذه الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، بما أن إذا فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط. وهذا شيء معروف، أن الكثير من التشريعات لم تجئ على لسان المسيح عليه السلام، وإنما هي من تشريع الباباوات والقساوسة ونحو ذلك. وحتى الآن البابا يعتبر له سلطة تشريعية، يشرع، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ويحرمون. فلذلك بناء على إيه؟ بناء على حصول بعض الخوارق، فيعتقدون أن وقوع الخوارق يستلزم أنهم معصومون، ولذلك كلمة القديس فلان أو سان كذا أو سانت كذا، قديس مطهر عن الخطأ والذنب. حقيقة الأمر أن كثيرا من المسلمين أيضا قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطأ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله وتوجيهاته وأوامره ونواهيه، إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلا البتة. أيضا من الضوابط المهمة جدا في موضوع خرق العادة، أن خرق العادة لابد أن الخارق نفسه لا يتصادم مع الشرع الشريف. ثم أيضا الشخص الذي جرت على يديه الخارقة لابد أن يكون سلوكه وسيرته موافقة لكتاب السنة. واضح؟ يبقى حتى نحكم عليها أنها كرامة، خارقة عادة، هل هي كرامة أم حال شيطاني؟ لابد من أن الكرامة نفسها ما تكونش مصادمة للإيه؟ للشرع الشريف. الأمر الثاني أن ينظر في سيرة من وقعت على يديه، فتمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدعي الكاذب الذي يموه على الناس ويخدعهم يكون بحسب صلاحه وتقواه، من قيامه بالفرائض والنوافل، واتقائه الكبائر والصغائر، واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته عليها. فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه، ثم حدث على يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع، فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم كرامة. أما إذا كان الرجل على خلاف ذلك، كأن يكون مثلا واحد يعني مجنون، أو يعني عنده تخلف عقلي أو نحو ذلك، هذا معروف عند الصوفية أنهم بإيه يعودوا يقولوا أن ده له سر في سر بينه وبين ربنا، وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا ممكن أن يكون وليا. وناقشنا هذا بالتفصيل، أن ولي الله لا يمكن أن يكون مجنونا أو معتوها، مستحيل. كيف يصطفي الله لولايته إنسان يعني أقصى ما يستفيده المجنون أو الأبلة من جنونه هو إيه؟ أنه يعذر، يعني ترفع عنه الأهلية ويعتبر يعني إيه؟ يرفع عنه القلم. لكن أن يستفيد من الجنون حتى يصير يكون ولي من أولياء الله، هذا لا يكون أبدا. فأولياء الله لا بد أن يكونوا عقلاء، ولا يمكن أن يكونوا مجانين. وكم من ضريح مبني ولما تتحرى تلاقي أنه كان واحد عنده هذه الأوضاع، وبعد ما مات نسبوا إليه هذه الأشياء. فإذا كان الرجل على خلاف الحال الذي ذكرنا مشتهرا بالفسق والفساد والضلال، وغير ذلك، فإن كل ما يجري على يديه لا يعتد به بالغا ما بلغ، والله تعالى أعلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يبين شروط الكرامة، يقول: ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن كان لها أصل في كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته فهي صحيحة، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة، وإن ظهر ببادئ الأمر أنها كرامة، إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة، بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك. وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة، وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ليس لها في الصحة مدخل، ولا يوجد لها في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم منبع، لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك النسبة. تجد لو هم بيقولوا عزائم وأدعية وأشياء من هذا، هتجد فيها إيه؟ الطلاسم والكلام الغامض والغير واضح والشرك وأشياء كتير، وتحصل خارق العادة. هل هذا من جنس ما وقع للنبي عليه السلام؟ إطلاقا لم يكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على تلك النسبة، ولا تجري فيه تلك الهيئة، ولا اعتمد على قران في الكواكب، ولا التمس سعودها أو نحوسها، بل تحرى مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، والتجأ إليه معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد إليها، إذ قال يعني صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وهذا الحديث متفق عليه. فهؤلاء طبعا يربطون الأحداث الأرضية بالأوضاع الفلكية والكواكب والأبراج وهذه الأشياء. وإن تحرى وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب بريء من هذا كله، كحديث التنزل، النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار وأشباه ذلك، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الموضع مذلة قدم للعوام ولكثير من الخواص فلتنبه له. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبين أن خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، يقول: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله، فإنه بنى أمره على أنه ولي لله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ لو فعلت ذلك مع واحد من الصحابة أو التابعين لما قبل منك ذلك، فكيف في من هو ليس بهذه المثابة؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، يعني إبريق يملأ يعني مية، ودي بنشوفها في الجماعة اللي هو الحاوي، يعني إبريق في الهواء يعملوا كده يبقى فيه مية، طبعا بتبقى ساعات حيال أو حتى لو خارقة عادة، دي حال شيطاني. أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. قال موسى بن عيسى قال أبي قال أبو يزيد لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. أنا لا أنسى يعني حادثة كانت حصلت وأنا في مرحلة ثانوية. واحد صاحبي كان يحدثني عن والدته إنها صالحة وكذا وكذا. فالمهم هو أصر حتى استحبني إلى بيته. فذهبت إلى بيته فدخلت والدته كانت يعني سيدة يعني امرأة طاعنة في السن كبيرة. فدخلت وجلست معنا. فكانت بتحكي بقى عن أحوالها. ان من ضمنها مثلا ان دخلت عند واحده قريبتها او حاجه فالمهم بتبيع لها سمنه او جابت لها سمن فقالت لها السمنه دي انت خلطت بيها كذا وكذا السمنه مغشوشه. فطبعا الثانيه ايه انبهرت تماما ايه الكرامات العجيبه دي اخبار بايه بغيب ممكن يكون في جن بيقول لها او شياطين يعني. وبعدين كان مما ذكرته قالت ان هي بيجي لها هاتف ان لازم تسافر عند البدوي وفي مكان يظهر معين فوق السطح او يعني عند المسجد الاحمدي لازم تروح هناك عشان تقابل الاولياء وتحضر الحضره الى اخره. فطبعا هي طبعا زوجها في غايه الغضب من هذا الوضع لانها بتسافر وتترك البيت وتترك المسؤوليات الى اخره. وبعدين يعني بتسافر اولا تشد الرحال الى غير المساجد الثلاثه والمسجد مبني على لعنه رسول الله عليه السلام لعن الله ايه زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وتسافر بدون محرم وتعصي زوجها ومع ذلك هي تظن أن هذا الهاتف هاتف إلهي بيجي لها هاتف لا تستطيع مقاومته لابد أن تروح تحضر هناك الحضرة مع رجال الغيب وكذا وكذا. كان من ضمن الكلام بتقول في وسط الكلام أن الناس اللي بيقولها دول اللي هم الأرواح دي أو الصالحين والحضرات وبتاع ان دول كانوا بيجوا ويعني يقولها كلام كده كلام شكله منمق يعني انسان لازم قلبه يبقى طاهر الثوب الابيض اذا اصابه طين فلازم مش عارف ايه كلام يعني يعجب من يسمع. لكن في وسط الكلام انكرت عليها قلت لها كيف تسافرين بدون محرم وانت عاصيه لزوجك الذي لا يوافق على هذا السفر ولمسجد مبني على قبر وتحصل شركيات هناك وإلى آخره. فقالت لي لا أنتم لكم طريق وإحنا لنا طريق. هي طبعا لأنها كانت يعني مش متعلمة قوي فمش عارفة تعبر عن الشريعة والحقيقة والعلم اللدني والعلم الظاهر فمش قادرة تحاج وتدافع زي ما قلنا قبل كده في الخضر يعني في موضوع الخضر ما عندهاش الثقافة دي. لكن فكانت الحجة بتاعتها على قدها ضعيفة شوية. فكان من اللي قدرت عليه تقوله إن إيه إن أنتم لكم طريقة إحنا لنا طريقة تانية يعني انتوا لكم طريقه بقى الحديث والعلم والسنه والقران لا احنا لنا سكه ثانيه خالص. وقد ذكرنا من قبل ان من جوز ان يكون هناك الى الله طريق يوصل الى الجنه بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف طريقه فهذا كافر باتفاق المسلمين. هذا كلام شيخ الاسلام الذي تولناه عليكم الاسبوع الماضي في الكلام على العلم اللدني. هو لدني بس من لدن مين؟ من لدن الشيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلكم. فقضية تميز المنهج الإسلام الصحيح بالكتاب والسنة بفهم السلف يعني قضية محورية غير قابلة للنقاش ولا الانفصال. وحتى خصوم الدعوة يعرفون أن هي دي حقيقة الدعوة الكتاب والسنة بالأدلة وبالعلم. كل واحد يختار يعني هو طريق طريقان وهديناه النجدين. فكل واحد بيختار. فيه ناس بتأبى أنها تقبل الكتاب والسنة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا لازم الإضافات البدع والضلالات ويزينون ذلك للناس. فده نموذج من النماذج ما يعني أنساه أبدا. إن يعني هذه المرأة ترتكب كل هذه المخالفات وهي وكل من حولها ينظرون إليها على أنها من إيه من أولياء الله الصالحين. ودي الأحوال كلها واضح أنها أحوال إيه شيطانية مش أحوال رحمانية. كيف نعرف انها شافت ان السمنه دي مغشوشه وان بتحكي لك بقى حوادث كتير جدا فان اللبن ده حط عليه انت حطت عليه كذا. وطبعا الشخص اللي عامل كده ينبهر بقى ويتحدثون وينقلون كراماتها وكذا وكذا. نعم ممكن تحصل خرق عاده مش مشكله خالص او حد يضيع منه حاجه فهي تخبره بان مين اللي اخذها او راحت ازاي ايه اللي هيحصل. ما تقول تخبر عن أشياء غائبة وتطير في الهواء وتمشي على المية، وبعدين ما دلالة ذلك؟ لا يهز منا شعرة. ننظر في موقف الإنسان من إيه؟ من حدود الشريعة، من العلم، من الأدلة، وليس ننبهر بخرق العادة لأنه يمكن أن يكون حالا إيه؟ يعني شيطانيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. يعني ممكن تحصل خوارق على يد أعداء الله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. طبعا لو تسمعوا عن جماعة الهند اللي بيطير في الهواء واللي ينام على مش عارف بتاعه كلها مسامير، شغل الحوادة برضو بتاع الجماعة بتوع اليوجا والأديان الهند الوثنية، ما بيعملوا خوارق، العادات عجيبة جدا كلها خوارق، لكن هي أحوال إيه؟ شيطانية. هنقول دي كرامات؟ ها؟ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله لا بخوارقهم، ولكن بإيه؟ بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمذابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. إلى أن قال شيخ الإسلام: فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: من هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام، فإنه لا نظر فيها لأحد. ما ينفعش في خوارق الأنبياء أنك تقول ننظر فيها، لأنه لا يمكن نظر فيها لأحد، لأنها واقعة على الصحة قطعا، فلا يمكن فيها غير ذلك. أما أي أحد غير الأنبياء فلابد أن ننظر أولا في هذه الكرامة. ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤياه، وقال له ابنه: يا أبا تفعل ما تؤمر، وإنما النظر في من خرق من العادات على يد غير المعصوم. أما خرق العادة على يد معصوم وهو نبي ففي هذه الحالة لا يمكن النظر فيه أو التفتيش وراءه. وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة من مجاري العادات، يعني ما نعملهاش على أنها حالة استثنائية أو خرق عادة، لا، نفترض أنها حالة إيه؟ يعني عادية. فإن ساغ العمل بها عادة وكسبا ساغت في نفسها، يعني مثلا واحد حصل له مكاشفة بأن يعني اطلع على امرأة وهي مثلا كاشفة مثلا يعني جسدها أو نحو ذلك، وهذه المرأة أجنبية عنه ودي مكاشفة، فهنا هذا فيه مصادمة للشرع الشريف، لأن الشرع لا يحل له أن ينظر إلى ما لا يحل له من المرأة، فبما أن فيه مصادمة للشرع إذن دي لا يمكن، حتى لو حصل خرق عادة فهو هنا حال إيه؟ شيطاني، لا يمكن أن يكون حالا رحماني. يقول: كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصودا له، أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يأتي زوجته ويراه عليها، أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها في الحس، فلازم خرق العادة نشيل عنه وصف خرق العادة ونتصوره سلوك عادي مش استثنائي، هل يجوز له أن ينظر إلى بشرة المرأة الأجنبية؟ هل يجوز له أن يرى كذا أو كذا من هذه الأحوال التي يحرم عليه النظر إليه؟ فنتعامل مع أنها إيه؟ لو فرض أنها عادة سائغة، عادة شيء طبيعي عادي. أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له أنا ربك، أو يرى أو يسمع من يقول له قد أحللت لك المحرمات، فطبعا هذا قطعا بيكون إيه؟ شيطان، كما حصل مع الشيخ عبد القادر الجيلاني حينما أتاه الشيطان وقال له أنا ربك يا عبد القادر قد أبحت لك المحرمات، فقال له اخسأ يا ملعون، فورا اكتشف أنه إيه؟ الشيطان، سواء كان هذا في يقظة أو في منام قطع بأنه شيطان. لماذا؟ أنه قال أنا ربك ولم يجرؤ على أن يقول أنا الله، ثم إنه قال أبحت لك المحرمات، فهذا لا يكون إلا من الشيطان. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي على حال ويقاس على ذلك ما سواه، وبالله التوفيق. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء، كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. وقال الشوكاني رحمه الله ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه، فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره، بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه، وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور به قد طمع منه الشيطان فلبس عليه. وقال الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وهو عالم العلماء السلفية الكبار في هذا العصر وله تاريخ كبير جدا في التجول في أنحاء العالم الإسلامي، ومن ذلك مجيء هنا إلى الإسكندرية وكان له صولات وجولات في مسجد الحمام في بكوس وأضايا وصراعات مع الصوفية، وله دور عظيم جدا في الدعوة السلفية هنا في مصر رحمه الله تعالى. يقول الدكتور هلالي ومن هذا تعلم أن ظهور الخوارق وما في عالم الغيب ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق ولا على ولايته لله البتة، فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر لها الخوارق على أي دين كان. وقد سمعنا وقرأنا أن العباد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام، إذن يجب على كل مسلم التحقق من ذلك، ولا يجوز القطع بولاية من فعل خارقا من خوارق العادات، لأن الغاية من خرق العادة عند المشعوذين التلبيس على المسلمين في دينهم، كما كانت الشياطين تخدع المشركين فتدخل في أجواف الأصنام وتصدر أصواتها يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم أو تحركها الشياطين من مكانها فيظنون أنها تتحرك من تلقاء نفسها. ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام والغربان والعصافير ويتكلم على ألسنتها بما شاء حتى عبدت من دون الله تبارك وتعالى. السؤال الآن، من هو الذي يقدر على التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية؟ يقول يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم، فكلما قل علمه اشتد تمكن إبليس منه، وكلما كثر العلم قل تمكنه منه، ولذلك لا تشتبه الكرامة الرحمانية بالحال الشيطانية إلا عند الجهال وأهل الأهواء بخلاف أهل العلم والبصيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، الذهب المزيف والذهب الأصيل أو الفضة، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطلحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإذا كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر، وإن كان في غيره قال فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه، نفسه في حاجة فيلاقي الأكلة دي قدامه مثلا، راح عند واحد أو في أي مكان يجد الشيء اللي هو عايزه، أو نفسه في مبلغ معين المال يجده على الأرض، أو محتاجه مبلغ محدد 100 جنيه يروح لاقي 100 جنيه مثلا في الأرض. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما كان اختبارا، وربما كان من خدع إبليس، والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة، لا يطمئن إليه حتى لو كان يعني كرامة. كان أبو ميسرة فقيه المغرب يختم كل ليلة في المسجد، فرأى ليلة نورا قد خرج من الحائط وقال تمل من وجهي فأنا ربك، فبصق في وجهه وقال اذهب يا ملعون، فطفئ النور لأنه شيطان. هل ربنا سبحانه يأتي الإنسان ويتجلى له؟ وقال ابن الجوزي رحمه الله أيضا: وكم اغتر قوم، طبعا يعني معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ونور الله عز وجل لا يقوم له شيء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا كان الجبل لم يطق رؤية هذا التجلي فكيف يكون هذا في هذه القصة؟ يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات، فقد روينا بإسناد عن حسن عن أبي عمران قال قال لي فرقد: يا أبا عمران، قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 6 دراهم، وقد أهل الهلال وليست عندي، فدعوت، فبينما أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا ب6 دراهم، فأخذتها فوزنتها، فإذا هي 6 لا تزيد ولا تنقص، فقال تصدق بها فإنها ليست لك. قلت ابن الجوزي يقول أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة، فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة، هو أنت فعلا صحيح محتاج 6 دراهم، ولما أخذتها لقيتها وزنتها فلقيتها 6 دراهم لا تزيد ولا تنقص، يبقى بتاعتك مجرد أنك محتاجها وأن المرتب بتاعك ما جلاش لم يأتك. ففي هذه الحالة انظر للفقه بقى، قال له لا دي لقطة، لما تيجي تحكم بقى للكتاب والسنة ما حكم هذا المال؟ لقطة ممكن يكون وقع من أخ لك مسلم وأنت مسؤول عن حفظ مال أخيك المسلم، فتتعامل معها كما تتعامل مع الإيه؟ اللقطة، هذا هو الفقه. لكن الدرويش هيقول إيه؟ كرامة، بدليل أن أنا محتاجها ومحتاج المبلغ ده بالضبط، فانظر إلى التلبيس. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة، وإنما لم يأمره بتعريفها، لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار، وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. وبإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز، ألين من الحرير، الخز اللي هو الحرير الخالص، أحسن أنواع الحرير على الإطلاق، أحسن الحرير الخالص، فلقى هو محتاج الوضوء فوجد كوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز، فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. قلت في هذه الحكاية من لا يوثق بروايته، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل، قلة علم هذا الرجل، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز، ولكن قل علمه فاستعمله، وإن ظن أنه كرامة، والله تعالى لا يكرم بما يمنع استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان. فهو لأنه محتاج كان عايز يتوضأ ووجد هذه الأشياء ظن أنها إيه؟ كرامة. لو حكم الفقه ولم يغتر بشبهة الكرامة، هي مش كرامة، شبهة، امتحان. لو كان عنده فقه لعرف أنه لا يمكن أن تكون من الله، لأنه لا يجوز استعمال يعني إيه سواك الفضة. قال القشيري قال إبراهيم الخواص: طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرة وجلست على الماء فألقيت الشص فخرجت سمكة فطرحتها على الأرض، وألقيت ثانية فخرجت لي سمكة إذ من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي. صفعة قوية جدا على رأسه، مش عارف مين اللي صفعه الصفعة دي، لطمة لا أدري من يد من هي، ولا رأيت أحدا، وسمعت قائلا يقول: أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله. يعني مش لاقي مصدر رزق انك تيجي للسمك اللي بيسبحنا وبيذكرنا وتيجي تقتله. قال إبراهيم: فقطعت الشعر وكسرت القصبة وانصرفت. ده انذار من ربنا ان انا الصيد ده في قتل لمن يذكر الله، وهو ده يظهر كان في رماوي. يقول: ولو ان هذا الصوفي تدبر قوله تعالى: احل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، نص في القرآن الكريم. فهو لو عنده علم وفقه لكن لجزم قاطعا بأن اللاطم لم يكن سوى إبليس، إذ الله لا يعاقب على صيد ما أباحه ولا يحرم صيد الأسماك لأنها تذكر الله عز وجل، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ويذكره. يبقى لا نذبح الخرفان ولا البقر ولا الجاموس، كل ذا بيذكر الله. ولو تركنا ذبح الأنعام وهي تذكر الله تعالى أيضا لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان. وذكر محمد ابن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي قال: كان الثرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف، وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني، واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم، كان في مجاعة في البلد في الوقت ده، فابن العلاف شافه بيبص كده ما فيش حد اطمأن ما حدش شايفه، نزل إلى دجلة وأخذ منه أوراق الخص التي يرمي بها أصحابه، أصحابه بعد ما بيأكل أثناء الخص بيرموا بعض الأوراق، فهو نزل لدجلة وخد الأوراق الخص دي وجعل يأكله، فشق ذلك عليه، شق على ابن العلاف، وأتى إلى رئيس الرؤساء فأخبره بحاله، يعني قال له ده واضح أنه في حالة فقر شديدة جدا ومش لاقي شيء يأكله. فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه الثرمقاني أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يعلمه، قال له اعمل لي يعني نسخة من المفتاح من غير هو ما يعرف، ففعل. وتقدم إليه أن يحمل كل يوم 3 أرطال خبزا سميدا، السميد أو السميد لباب الدقيق، ومعها دجاجة، يعني يحضر له الخبز ده السميد وكمان معاه دجاجة وحلوى سكرا. ففعل الغلام ذلك، فقال له كل يوم تفتح بالمفتاح ده وإيه تضع له هذا الطعام في المكان الذي يجلس فيه. ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام. فأتى الثرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروحا في القبلة، ورأى الباب مغلقا فتعجب وقال في نفسه: هذا من الجنة ويجب كتمانه، وألا أتحدث به فإن من شروط الكرامة كتمانها. وأنشدني من أطلعوه على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. فلما استوى حاله بدأ بقى النضارة والخصوبة في جسمه، استوى حاله وأخصب جسمه. سأله ابن العلاف عن سبب ذلك، يعني شايف صحتك كده تحسنت، فسأله ابن العلاف اللي هو أصلا كلف الغلام أن يوديله للذبح، سأله ابن العلاف عن سبب ذلك وهو عارف به وقصد المزاح معه، فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح. ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره في الآخر بقى من كثر كثرة الضغط، قال له الحقيقة دي يعني تحصل لي كرامة يعني في المسجد وبيحصل كذا وكذا، فأخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة، إذ لا طريق لمخلوق عليه. فقال له ابن العلاف يجب أن تدعو لابن المسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك. فنغص عيشه بإخباره وبانت عليه شواهد الانكسار. هذا قريب من حادثة يظهر أنها تكررت مع أكثر من شخص في المسجد النبوي بعد التوسعة الأخيرة، توسعة الملك فهد. واحد من الناس يعني جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا به يفاجأ بانفتاح جزء فجأة من سقف المسجد، فرأى السماء وحسبها كرامة، ونوى بالنفس بقى أنه لازم يكتم الكرامة، أن الكرامة لابد من إيه؟ من كتمانها ولا يحدث بها أحد. بمرور الوقت اكتشف أن السقف يتحرك آليا بخلال يظهر كهرباء ضوئية ولا إيه؟ بصورة آلية، ده السقف بيتحرك بفعل فاعل يعني، فيدخل ضوء النهار والهواء واضح. فاكتشف طبعا أنها لم تكن كرامة ولا حاجة. يتبقى ذكر بعض الأحوال الشيطانية، هي خوارق، خوارق عادات، كما حصل من ابن صياد والحلاج، وكما يحصل من المسيح الدجال. ولذلك أي واحد بيحتج بالخوارق هنقول له يعني اللي أنت بتدعيه ده من الخوارق، يجي إيه جنب ما سوف يفعله المسيح الدجال وهو الكذاب الأعور الدجال. فإذا خلاصة الكلام أن خرق العادة أنواع، وأنه لا يكفي حصول خرق العادة بمجرده للاستدلال به على الإيه؟ أن هذا الشخص ولي أو غير ذلك، حتى ينظر في سيرته وينظر في خرق العادة والتأكد من أنها لا تخالف الشرع الشريع. نكتفي بهذا القدر، كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.